بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا في الحديث حول الصفات الثبوتية لله سبحانه وتعالى. ومن الصفات الثبوتية المذكورة للباري سبحانه وتعالى صفة الحياة. أقول اتفق الإلهيون على أن الحياة من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن الحي اسم من أسمائه عز وجل. إجراء هذا الاسم عليه سبحانه وتعالى يتوقف على فهم معنى الحياة والمقصود بها حسب الإمكان وكيفية إجرائها على واجب الوجود. بداية أقول يوجد للحياة معنيان. الأول الحياة بالمعنى الأعم، والثاني الحياة بالمعنى الأخص. الأول وهو الحياة بالمعنى الأعم يشمل الحيوان في مقابل الجماد، فيكون حتى النبات ذا حياة. هذه الحياة هي الحياة في نظر علماء الطبيعة التي تكون في مقابل الجماد والتي تكون شاملة للنبات، وهذه لا تصح في محل كلامنا. لماذا؟ لأن الحياة في نظر علماء الطبيعة من خواص الماديات دون المجردات. الثاني وهو عبارة عن الحياة بالمعنى الأخص، ونقصد به ما يكون منشأ للإدراك ومنشئية الأثر، وذلك كالإنسان الذي يكون مبدأ للأفعال عن شعور وحس. وهذا مراد الحكماء والإلهيين عندما يتحدثون عن الحياة، فيتحدثون عن الحياة التي تكون منشأ للإدراك ومنشئية للأثر، وهذا هو المعنى المربوط بمحل بحثنا. فعندما نتحدث عن الحياة بالنسبة للذات المقدسة نتحدث عن الحياة بالمعنى الذي يذكره الحكماء ويذكره الإلهيون، وليس الحياة بالمعنى الذي يذكره علماء الطبيعة. والفارق بينهما أن الحياة التي يذكرها علماء الطبيعة بمعنى الحياة بالمعنى الأعم، والحياة التي يذكرها الحكماء و الإلهيون الحياة بالمعنى الأخص. على أي حال، ذكر الشارح قدس الله تربته الطاهرة أن المقصود من الحياة عبارة عن الاتصاف بالقدرة والعلم، معنى كونه سبحانه وتعالى حيا يعني أنه قادر وعالم. يدل على ثبوت الحياة له سبحانه وتعالى ثبوت صفتي العلم والقدرة، وبالتالي يمكننا أن نصيغ دليل إثبات الحياة له سبحانه من خلال قياس من الشكل الأول صغرى. الواجب سبحانه وتعالى عالم قادر. كل عالم قادر حي. إذن الواجب سبحانه وتعالى حي. حياته سبحانه وتعالى عين ذاته، وليست حياته شيئا زائدا على ذاته. يدل على أن حياته سبحانه وتعالى عين ذاته قياس منطقي من الشكل الأول هكذا صغرى. علمه سبحانه وتعالى وقدرته عز وجل عين ذاته. حياته سبحانه وتعالى علمه وقدرته، إذن حياته تعالى عين ذاته. اتضحت الصغرى في كلا القياسين من خلال الأبحاث السابقة، حيث ثبت لنا في أبحاث تقدمت أنه سبحانه وتعالى عالم قادر، وأن صفاته سبحانه وتعالى عين ذاته غير زائدة عليها قديمة كانت أو حادثة. يمكننا أن نعرف زين، وبالتالي الكبرى مسلمة النتيجة البناء على ثبوت صفة الحياة له عز وجل. يمكننا أن نعرض دليلا آخر لثبوت صفة الحياة لله سبحانه وتعالى بهذا البيان، نقول الحياة كمال، كل كمال ثابت لله تعالى بالضرورة، إذن الحياة ثابتة لله تعالى بالضرورة فيثبت المطلوب. أقرد المرقى أنه تعالى حي، قال الصفة الثالثة أنه تعالى حي لأنه قادر عالم فيكون حيا بالضرورة. من صفاته الثبوتية كونه تعالى حيا، فقال الحكماء وأبو الحسن البصري حياته عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم، وقال الأشاعرة هي صفة زائدة على ذاته مغايرة لها، والحق هو الأول إذ الأصل عدم الزائد، والباري تعالى قد ثبت أنه قادر عالم فيكون حيا بالضرورة وهو المطلوب. انتهى الكلام بعد ذلك في الصفة الرابعة وهي صفة الإرادة والكراهة. أقول عرض الشارع قدس الله تربته أقوالا أربعة في الإرادة، وهي القول الأول ما اختاره أبو الحسين البصري حيث قال إن الإرادة عبارة عن العلم بما في الفعل من المصلحة الداعي إلى إيجاده، فهي نحو من العلم ووجه من وجوهه. أكرر الرأي الأول أن الإرادة عبارة عن العلم بما في الفعل من المصلحة الذي يدعو إلى إيجاده في الخارج، لذا تعتبر الإرادة نحوا من أنحاء العلم ووجها من وجوهه. القول الثاني هو قول النجار حيث فهم من الإرادة عدم المغلوبية وعدم الإكراه، فهو مريد يعني غير مغلوب ولا مكره، فتكون الإرادة على هذا المعنى الرأي الثاني أمرا سلبيا وليس صفة إيجابية. طيب، لأنه نفي المغلوبية ونفي المكروهية، فليس مغلوبا وليس مكروها. طبعا لا يمكن القبول بالرأي الثاني بأن عدم المغلوبية وعدم المكروهية هو معنى الإرادة، وإنما هما لازمان للإرادة، بمعنى المريد لا يكون مغلوبا، المريد لا يكون مكرها، لا أن حقيقة الإرادة تعني عدم المغلوبية وعدم المكروهية، ولذا لا ينبغي الخلط بين الأمرين بل لا بد من التفريق بينهما. ده الرأي الثاني. الرأي الثالث وهو الذي اختاره البلخي، البلخي قال بأن إرادته سبحانه وتعالى تارة تتعلق بأفعاله عز وجل وأخرى تتعلق بأفعال غيره. المراد من إرادته التي تكون متعلقة بأفعال غيره أمره عز وجل بها، والمراد من إرادته التي تتعلق بأفعاله علمه عز وجل بها. إذن أفعال غيره إرادته أمره بها، أفعاله إرادته علمه بها. هذا أيضا مما لا يصح الالتزام به. أما في مورد أفعاله سبحانه وتعالى فلأن علمه المفروض بأفعاله، إن كان المقصود به العلم المطلق فإن العلم المطلق ليس إرادة، وذلك لأن العلم المطلق لا يمكن أن يكون مخصصا لوقوع فعل في وقت دون آخر، وسيأتي بيان ذلك. وإن كان المراد به العلم المقيد بالمصلحة فهذا قول أبي الحسين البصري اللي قدمنا أول قول، وبالتالي ليس رأيا في عرض رأي أبي الحسين البصري، وقد عرف أن رأي أبي الحسين البصري غير مقبول. أما بالنسبة إلى الإرادة في أفعال غيره فلا يمكن أن تكون نفس الأمر، بل الأمر لازم للإرادة وليس نفس الإرادة، وهذا مفاد الحجة الثانية حيث يستدل على أنه تعالى ذو إرادة لأنه ذو أمر، وسيأتي. زين، هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع والأخير هو رأي الأشاعرة وجماعة من المعتزلة، قالوا أن الإرادة صفة زائدة مخصصة للفعل. الإرادة صفة زائدة مخصصة للفعل. هؤلاء القائلون انقسموا بعد ذلك إلى فريقين، يعني وقع الخلاف بينهم في أن هذه الصفة صفة الإرادة زائدة على الذات، انقسموا إلى فريقين أو إلى رأيين. الرأي الأول قالوا بأن هذه الصفة الزائدة صفة حادثة وليست قديمة، وقد اختار هذا المعتزلة والكرامية أتباع كرام. نعم، المعتزلة قائلون بقيام الإرادة لا في محل، الكرامية قائلون بأنها قائمة بذاته تعالى. القول الثاني وهو قول الأشاعرة، قالوا بأن الصفة المذكورة زائدة قديمة. إذن القول الأول الصفة المذكورة زائدة حادثة، قول الثاني الصفة المذكورة زائدة قديمة. زين، الدليل قائم عندنا. طبعا ده الرأي الرابع أيضا رأي باطل. لماذا؟ لأن الدليل عندنا قائم على بطلان زيادة الصفات الذاتية على الذات مطلقا، حادثة كانت تلك الصفات أو قديمة. وقد ذكر الشارح لإثبات صفة الإرادة دليلين يأتي الكلام عليهما. قال، بقرأ المقدار اللي قررته وبوقف على الأدلة وبوقف بعد، لأن أساس الراعي وقت الأخوات، لأن قارب الوقت على الانتهاء. الصفة الرابعة أنه تعالى مريد وكاره، لأن تخصيص الأفعال بإيجادها في وقت دون آخر لا بد له من مخصص وهو الإرادة، ولأنه تعالى أمر ونهى وهما يستلزمان الإرادة والكراهة بالضرورة. تعالوا الآن نقرأ كلام الشارح. اتفق المسلمون على وصفه بالإرادة واختلفوا في معناها، أربعة أقوال. أبو الحسن البصري، أنا كنت أعبر أبو الحسين، أبو الحسن أبو الحسين، هي عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعي إلى إيجاده. وقال البخاري، هذا إشارة إلى القول الثاني الذي ذكرناه قبل قليل، لاحظوا، بأنه غير مغلوب. طبعا أنا كنت أعبر النجار والبخاري، معناه أنه غير مغلوب ولا مكروه، فمعناها إذن سلبي، لكن هذا القائل أخذ لازم الشيء في مكان، رحمكم الله. وقال البلخي، هي في أفعاله علمه بها وفي أفعال غيره أمره بها. فإن أراد الآن تعقيب، فإن أراد العلم المطلق فليس بإرادة كما سيأتي، وإن أراد العلم المقيد بالمصلحة فهو كما قال أبو الحسن البصري، وأما الأمر فهو مستلزم للإرادة وليس نفس الإرادة. وقالت الأشاعرة والكرامية وجماعة من المعتزلة، القول الرابع والأخير، أنها صفة زائدة مغايرة للقدرة والعلم مخصصة للفعل. ثم اختلفوا، قول الأول فقالت الأشاعرة ذلك الزائد معنى قديم، وقالت المعتزلة والكرامية هو معنى حادث. فالكرامية أيضا والمعتزلة اختلفوا، فقالت الكرامية هو قائم بذاته تعالى، وقالت المعتزلة لا في محل. وسيأتي بطلان الزيادة زيادة الصفات على الذات. فإذا الحق ما قاله أبو الحسن البصري. قب طبعا الحق ما قاله أبو الحسن البصري يمكن أن نشكل هني وسيأتي بيانه. يمكن الإشكال بأن يقال بأن هذا الحق فيه نظر. ليش؟ لأنه يلزم منه نفي الكمال عن الله سبحانه وتعالى، زين، وجعله فاعلا يشبه الفاعل المقتر في فعله، فعليه تكون الإرادة في الحقيقة مغايرة للعلم والقدرة، وسأشير لذلك فيما يأتي. لو لاحظت عبارة عن علمه بما في الفعل من المصلحة الداعي إلى إيجاده، فكأنه أقرب إلى المضطر، وسيأتي بيانه وسيأتي بطلانه. والحكم والدليل على ثبوت الإرادة من وجهين، وجه الأول، وجه الثاني يأتي عليهما الكلام، والحمد لله.